بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول مبادئ الاستنباط، وأن الاجتهاد في الفروع هل هو متوقف على الاجتهاد في المبادئ، أم الأعلمية هي المتوقفة، أم الكمال فقط، أم لا هذا ولا ذاك. وذكرنا أن السيد الصادر رحمه الله فيما وراء الفقه ذهب إلى أن الأعلمية في الفروع أي في الفقه تتوقف على الأعلمية في الأصول، وأن هذا هو مقياس الأعلم، وذلك لأن الأعلام من كان أكثر دقة وعمقا، وهذا ما يتوفر في علم الأصول. ناقشنا هذا الرأي بمناقشتين مضتا، الأولى بحث مبنائي أنه ما هو ملاك الأعلمية، النقاش الثاني بناء على قبول مبناه ومبنى جمع من الفقهاء بأن ملاك الأعلمية من كان أكثر دقة وعمقا. فنقول على هذا كان ينبغي أن يعمم الدائرة لكل ما يتميز بالعمق والدقة، فيشمل ذلك كثيرا من مباحث القواعد الفقهية، كما يشمل كثيرا من مباحث التفسير في آيات الأحكام، وأيضا المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول. هذا ثانيا مما مضى. وأما ثالثا، وهذا دقق في ثالثا، فنقول هل الملاك في الأعلم والمقياس والمناط هو الأعلم في الفقه أم الأعلم في الأصول، أيهما؟ الكلام عن أصول الفقه الآن وليس أصول الدين. هل الملاك في الأعلم الأعلم في الفقه أم الأعلم في الأصول؟ هنا قد يقال بأن صدق الأعلم على أحدهما أو على أيهما منوط بالرجوع إلى العرف، فلما هذه المباحث المفصلة؟ لأن الأعلم موضوع من الموضوعات فيرجع فيه إلى العرف، وليس شأن الفقهاء والأصوليين التوغل في التحقيق في معنى الأعلم، حيث أن الآية الشريفة تقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والأعلم موضوع من الموضوعات كما هو واضح. فهذا الموضوع ما لم يعلم تصرف الشارع فيه بتضييق أو توسعة فإنه يؤخذ من العرف، فلا مجال لهذه البحوث بالمرة. لكن قد يجاب عن هذا بأن مثل هذا الموضوع مما ينبغي أن يؤخذ من العرف الخاص وليس العرف العام، وذلك لأن الموضوعات تختلف، بعض الموضوعات في كنهها خفاء، فكيف يرجع فيها إلى العرف العام؟ ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف الخاص وبتعبير آخر لسان قومه بلسان قومه لها مراتب. لسان الطب لسان لا يرجع في الموضوعات الطبية للمهندسين أو لعامة الناس، كما في الطب والقانون والمحاماة والفلك وما أشبه. إذن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا اللسان المقصود في الآية الشريفة بناء على هذا الكلام لسانان: لسان العرف العام في المفاهيم العامة التي لا خفاء فيها، ولسان العرف الخاص في المفاهيم الخاصة التي تستدعي الدقة لتنقيحها، ومنها الأعلم في الفقه. ليش؟ لأن العامي كيف يفهم مدخلية الأصول في الفقه وما يدرك الأصول شنو هو؟ كي يدرك مدى ارتباط وتلاحم الفقه في الأصول، وأن الفقه هو عمق الأصول، وأن الضعيف فيه بالمآل ضعيف في الفقه، فاجتهاده من النوع الداني طبيعيا. إذن المرجع هو العرف الخاص. شو تشوفون الآن؟ الآن نطرح المسألة عليكم، طرحنا وجهتين نظر متقابلتين، وهذا البحث كما ترون سيال، يعني ليس خاصا بالأعلم، بل كل موضوع فيه دقة وعمق وخفاء يجري في هذا الكلام، أنه نمشي على المسامحة العرفية أو على الدقة الخاصة لأهل العرف الخاص. صح. الادعاء، الادعاء والتصويت هذا في عالم الإثبات، هذا بحث لاحق. احنا كلامنا في المرتبة السابقة، يعني نحن بنحو القضية الحقيقية. هسه بعدين صار خلاف، هذا هو بالفعل عرف عام او عرف خاص او مختلط، ذاك بحث لاحق. كلامنا في القضية بما هي، المرجع في هذه القضية بدوان نسأل الشارع، وفرض الإمام الصادق عليه السلام لو كان موجود، فحيث مو موجود نستنطق الأدلة التي أمضاها وأسسها. نسأل الإمام الصادق: هل المرجع العرف العام أو العرف الخاص؟ هذا السؤال الأول. فإذا قال المرجع العرف الخاص، فنسأله سؤال ثاني: لو اختلف العرف الخاص والتصويت شنو حاله؟ والأكثرية حجة أو مو حجة إلى آخره. إحنا كلامنا في المرتبة الأولى من الكلام الآن.
الرجوع للأعلام العرف قد يؤيد في مجال الدين أننا نرجع للأعلام، لكن فيما يتعلق أن المرجع الذي نرجع إليه هل هو أعلم بالأصول أو بالفقه، هذه فعلا من شأن العرف الخاص.
هذا التفصيل من وين؟ احنا كلامنا في الأعلم في الفقه، هذا الكلام. فالأعلم في الفقه هذا موضوع من الموضوعات يؤخذ من العرف العام أو العرف الخاص، هذا الكلام. فما هو الدليل على هذا الطرف أو ذاك الطرف؟ السيد طبعا توضيح كلامه أنه يقول تارة المفهوم يؤخذ من عرف، لكن التمصدق، توضيح كلامكم هكذا، التمصدق والمصداق ينبغي أن يؤخذ من العرف الخاص، فيفصل بين هذين وله وجه. السيرة لا لسان لها، السيرة لا لسان لها، شلون نرجع لها؟ السيرة بكماء لا لسان لها، السيرة كالعمل لا جهة لها، السيرة دليل لبي بتعبير آخر، لا إطلاق لها ولا لسان، فما تقدر تفصح لنا عن إجابة أخرى عن الأسئلة. السيرة إجمالا موجودة لنفرض على تعين أو ترجيح تقليد الأعلم، لكن السيرة شلون تفصح لنا الأعلم منه هو، شنو هو ضوابط شنو؟ نقول هنا، والبحث طبعا طويل هنا، لكن نقتصر على إشارة، نقول بوجه آخر، وهذا الوجه التفتوا إليه. نقول بأنه ينبغي المرجع لا العرف العام ولا الخاص، يعني بشكل مطلق، وإنما ينبغي أن نرجع إلى أدلة اشتراط الأعلمية في الحجية، أو أدلة اشتراط الأعلمية في جواز التقليد. فإن كانت الأدلة عقلية فلا يكون المرجع هو العرف العام، وإن كانت الأدلة نقلية فيكون المرجع عندئذ العرف العام. فهذا التفصيل توضيح ذلك، أنه تارة نقول لما وجب، لما قلنا بوجوب على رأي أو ترجيح، الترجيح لا شك فيه ولا كلام، لما قلنا بوجوب تقليد الأعلم لأنه أقرب للإصابة، إذن صار برهان عقلي، الأقرب للإصابة هذا بحث عقلي يؤخذ فيه من العرف الخاص، العرف العام ما يفهم أنه بالفعل الجاهل في الأصول أي الضعيف في الأصول في كلامنا كملكة أو كإحاطة، هل الإنسان القوي في الأصول هو الأقوى في الفقه أو لا؟ لا يستطيع أن يشخص ذلك، هو مذعن بذلك. إذن الأمر يعود إلى دليل وجوب تقليد الأعلم، فإن كان العقل بمقياس الأقربية للإصابة إلى الواقع كما ذكره البعض هذا المقياس في محله، فالمرجع هو العرف الخاص لأنه هو القادر على تشخيص الأقرب، أما العرف العام فليس بقادر، وهو مذعن على أنه ليس بقادر، إذ لا يعرف تشابكات العلوم وتداخلاتها. وأما إن كان المدرك لوجوب التقليد الأعلم هو النقل أي الروايات، فالمرجع هو العرف العام، وقد أغمض على حسب القاعدة العامة عن الدقة في تشخيص الموضوع وتسومح فيه ككل الموضوعات الأخرى. يعني إذا قلنا بأن المدرك لوجوب تقليد الأعلام ورود هذا المصطلح أو ما يناظره الأفقه قد وردت، الأفقه أفقههما، فهنا هذا الموضوع ملقى للعرف، فنسأل العرف الأفقه من هو العرف، على بساطته وعفويته ما يخالف، لكن ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يحكم بذلك، أن هذا الموضوع ألقي للعرف، والعرف عندما يجون عند فقيه يشوفوا بحر علم في الفقه، وإن كان ضعيفا ولو عكست راحوا عند شخص ووجدوه في الأصول بحرا مما لم يفهموا من كلامه شيئا، لكن في الفقه جربوا شوفوا ضعيف يشوفون ذاك أعلم بوضوح في ارتكازهم هكذا يرون، فقد يفصل بهذه الطريقة. هذا تدبروا فيه، هذا الكلام اللي الآن نقوله، لكن لنا وأيضا تدبروا في هذا الأمر الآخر، لكن لنا ما لعله أقوى من هذا في الاستناد، وهو أنه هذا المصطلح كما أشرنا إليه وقد ورد في الروايات، والروايات ظاهرها تحديد معنى الأفقه، وهناك روايتان على الأقل، إحداهما يذكرها الأصوليون عادة والثانية لعله عادة ما يذكروها، لكن الثانية فيها مزيد تميز. الرواية الأولى تقول ثلاث روايات، الرواية الثالثة لعله عادة لا تذكر. الرواية الأولى الإمام صلوات الله وسلامه عليه في رواية داود بن فرقد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. إذن حسب ظاهر هذه الرواية كما استدل بها البعض، الآن ننقل استدلاله، حسب ظاهر هذه الرواية فإن المقياس الأفقهية وليس المقياس الأعلمية في الأصول، أو إن شئت فاجعل مصدرا مصدر جعلي الأصلية، ما عندنا هيك مصدر لكن جعلي للتوضيح. الإمام يقول الأفقه أفقههما، أو الأفقه في رواية أخرى أفقههما، أنتم أفقه الناس. إذن المقياس هو الفقه، هو هذا مصاب الأفقهية واللا أفقهية. أما أنتم، الإمام عليه الصلاة والسلام لم يشر للمنطق ولا للأصول ولا لغير ذلك، فهذا ما استدل به البعض استنادا إلى هذه الرواية، تدبروا في هذا الاستدلال. شلون؟ نعم، هذا قد يستشكل عليه، هذا قد يستشكل على هذا الكلام بأن الفقه كما في المعالم وغيره في اللغة الفهم وفي الاصطلاح كذا. فالإمام يقول أن أنتم أفقه الناس يعني أفهم الناس. الفقه في اللغة الفهم، فالمقياس يعني فالتفسير لهذه المفردة هو الأفهم. هنا هذا يحتاج إلى بحث في جذر الكلمة تاريخيا كما سيأتي، أنه هل الفقه في لسان الروايات وضع تعيني في المعنى المصطلح لنا أو في الفقه الأكبر؟ كلاهما محتمل وله بحث في محله. ذاك إذن كلام.
لم
يؤيس
الناس من رحمة الله.
لم يؤيس، صحيح.
نعم. فالقصد أن هنا ربما يعني إشارة المعنى اللغوي للاصطلاح.
بالي. يعني هل يصح أن نأخذ رواية أخرى في حقل آخر قرينة على الوضع وعلى المراد في هذه الرواية؟ ذاك كلام في محله. هذا البحث نتركه للمستقبل. الآن كإشارة. إذن نقول أولا هنا بحث بأنه قد يقال بأن الفقه في لسان الروايات المراد به المعنى الأخص للمعنى اللغوي، هذا بحث. فإن ثبت فالجواب واضح، لكن إن لم يثبت يعني لو ثبت هذا أن المقصود من أنتم أفقه الناس أي أفهم الناس، فهنا نأتي إلى مصداق الأفهم. هل الأفهم هو الأفهم، هل الأفهم في الفقه بالمعنى الأخص هو الأفهم فيه أو الأفهم في مبادئه؟ الأفهم بعد مو مصطلح خاص حتى نقول فيه خفاء الأفهم، فإذا نستطيع أن نأخذه من العرف، فإذا نزاوج بين هذا الدليل وذاك الدليل. هذا نتأمل به لأن أكو في نقاش. إلى أن نكمل الروايات نشوف النتيجة النهائية شنو راح تكون، وسنخرج بنتيجة أخرى. الآن هذا بحث تمهيدي. الرواية الأخرى الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. من الواضح أنه ليس المراد هنا مطلق الفهم، بل المراد الفهم الخاص في أحاديثهم ورواياتهم وما يتعلق بالحكم الشرعي. إذن ها هنا قرينة على أن المراد وإن كان المعنى اللغوي في حد ذاته صحيحة، المراد هو المعنى المصطلح، لأن الحديث عن الحكم والحكم يتفرع على ماذا؟ على الفقه بالمعنى الأخص لا على مطلق الفهم، فإن مطلق الفهم أجنبي عن خصوص تفريع هذا الحكم الشرعي عليه. الرواية الثالثة فيها مزيد، لاحظوها. الإمام يقول ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا. هاي الإضافة المهمة. إذن الفقه تخصص بالأحاديث، التفقه في الحديث، وليس مجرد مطلق الفهم، وليس التفقه في الأصول، وليس التفقه في المنطق. فهذه الرواية فيها مزيد إضافة أنه حددت متعلق الفقه. أكرر، ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا. إذن المحور هو هذا. إذا شنو؟ حتى لو ما قلته يكفي، أعلمهما بأحاديثنا يكفي. هذا نص بعد، يعني نترك يكفي، نترك كلمة الفقه أعلمهما بأحاديثنا. الإمام قاعد يصرح يقول إذن المقياس الأعلم بالأحاديث مو الأعلم بالأصول، يكفينا. بالعكس، هي نفس الكلمة اللي هي مورد البحث وليست المرادف لها. نعم نعم، زين، هذا يمكن أن نعتبره إشكال على ما ذكرناه، لكن لا على الشطر الأخير منه، وهو أن الفقه فقهان في المصطلح، الفقه الأكبر والفقه الأصغر. والآية الشريفة عندما تقول ليتفقهوا في الدين، ليس المراد الفقه الأصغر فقط اللي هو الفروع، وإنما يشمل من أصول الدين إلى فروع الدين، إلى فروع الفقه، مرورا بأصول الفقه وبالدراية وما أشبه ذلك. إذن قد يقال بأن هذه روايات أعم من المدعى، نحن كان كلامنا في المقارنة والمقابلة بين الأفقه أو الأعلم في الأصول أو في الفقه، فاستدلنا بهذه الروايات. إذا عممنا مفاد الروايات للأصول والفقه والدراية والتفسير، فإذا الدليل يكون أعم من المدعى. هكذا نكرر كلام الإمام عليه السلام، يقول ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا. وبعبارة أخرى لتوضيح هذا الإشكال في هذا الكر والفر حتى نشوف إلى أين نصل في هذا الإشكال، يقول يعني مفاد الإشكال أنه الأصول أيضا مبتني على الأحاديث، يعني الاستصحاب من أين نأخذه؟ من الحديث، لأنك كنت على يقين فشككت. حجية خبر الثقة من أين نأخذه؟ من الآية ومن الأحاديث. وهكذا البراءة، الاشتغال، إلى آخر البحوث في الوظائف، ما هو ما يفيد الحكم أو الوظيفة. فإذن الرواية أعم، لا تدل على الخصوص الأفقهية في علم الفقه. ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا. وكما أن الفقه مبتن على الأحاديث، الأصول أيضا مبتن على الأحاديث. إذن لو كنا وهذه الروايات، فظاهر الرواية يصير شيء آخر، وهو الأعلم في المجموع. يعني لو كان أعلم في الفقه، مقياس الأعلم هو الأعلم في الفقه وفي الأصول، وليس الأعلم من كان أعلم في الفقه أو كان أعلم في الأصول. إن قلت لو تخالف، يعني كان أعلم في الفقه وفي الأصول، نقول ليس هذا فرعا جديدا، وإنما هو مثل ما لو كان في الأصول أحد الفقهاء، أحد الأصولين أعلم في مباحث الألفاظ، والآخر أعلم في الاستلزامات العقلية، مباحث الاستلزامات العقلية، كما هو كذلك، لأن بعض البحوث اللفظية تعتمد على البلاغة بالأساس كمباحث الألفاظ، بعضها بحوث عقلية تعتمد على قوة العقل كمباحث الاستلزامات، وبعضها تعتمد على المجموع كمباحث التعارض والتزاحم، حيث تحتاج إلى قوة عقلية في الحقلين. وكذلك في الفقه، قد يكون فقيه في سلسلة من الأحاديث التي ترتبط بكتاب القضاء مثلا، هو الأعرف بالأحاديث، لكنه في سلسلة أخرى كالتي ترتبط بكتاب إحياء الموات يكون هو ليس بأفقه. إذن الأمر لم يعد، إذا جعلنا هذه الروايات هي المقياس، دائرا بين الأعلمية في الفقه وفي الأصول، وإنما الروايات تقول الأعلم هو الأعلم بأحاديثنا، هذا هو المقياس العام. فإن تبعض ذلك فالبحث جار في داخل الفقه وفي داخل الأصول وفي المجموع المركب منهما. الآن شو تشوفون؟ إلى أن نأتي نخلص بعد ذلك، بعد شوية من هذه المناقشات، إلى تفصيل جديد.
سيدنا هنا يظلم الأصول على اعتبار في زمن النص لم يكن هناك أصول، على اعتبار لما موجود ما يحتاجون قواعد كثيرة ولا آخره. علم الأصول ظهر مؤخرا، فإذا أردنا أن نقف على ألفاظ الأئمة عليهم السلام أكيد ما رائحة أصول كما هو الآن الأصول.
يعني شوفوا، احنا اولا سابقا اجبنا عن هذا الاشكال، قلنا الاصول مؤسسه هم الأئمة عليهم السلام. الامام يصرح يقول علينا القاء الاصول وعليكم التفريع، ورواية اخرى قريبة من هذه الرواية. وقبل ذلك الامام امير المؤمنين عليه السلام وضع الاعمدة الرئيسية لعلم الاصول، حيث ذكر العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. اذا هذا اولا، اذا الاصول كان موجود، والإرجاع للأصحاب وأفت الناس وغيرها كانت موجودة، إنما الأمر في تطور علم الأصول. فليكن الإمام ده يتحدث عن الأعلم، يعني غاية الأمر أن تقول أنه علم الأصول تطور. فليكن الإمام نسأله مع تطور علم الأصول مقياس الأعلم شنو؟ الأعلم في الأصول، الأصول شرط ضروري على الرأس والعين، لكن هل الأعلم في الأصول هو الأعلم في الفقه، أو الأعلم في الفقه هو المدار عليه ويجب أن يقلد بالدرجة الأولى؟ هذا الكلام، ليس الكلام في أصل التوقف عليه. هو هذا فرع ذاك الأول، يعني لو يعني الذي يقول بأن الأعلام في الأصول هو الأعلام مع التطبيق، ومن صرح بذلك أيضا السيد الخوي حيث رأى المجموع. نقل بعض الأخوة الكرام نقلوا أن السيد الخوي يرى أن الأعلم هو الأعلم في الفقه حسب ما وجدته من كلامه، لعله ليس هذا بالظاهر وكلامه خلاف ذلك. هذا اللي شفناه يعني عبارته، يقول على نقاش في بعض كلامه لا علينا به، يقول المراد بالأعلم من يكون استنباطه أرقى من الآخر بأن يكون أجود فهما للأخبار والآيات وأدق نظرا في تنقيح المباني الفقهية من القواعد الأصولية، هذا اللي أنتم الآن أشرتوا إليه، وفي تطبيقها على المصادق. إذن بحسب نظره أنه يفهم القواعد الفقهية جيدا ويستطيع أن يفرع المسائل الفقهية على القواعد الفقهية بشكل أجود. هذه في مصباح الأصول بل المجلد الثاني أو الثالث، خط واضح هنا صفحة 456. المهم، فهذه بعض الإثارات. الآن ما كنا نريد نستنتج نتيجة نهائية، النتيجة النهائية والرأي المنصور سيأتي غدا إن شاء الله قسم منح بدون تفصيل كثير، ثم نحيل تكملة البحث إلى ما بعد شهر صفر عندما نبدأ في البحث الجديد. أن تفكروا في الأمر أكثر وشوفوا بأنه إذا تدبرت في هذه الروايات وفي الآية الشريفة ليتفقهوا في الدين، الذي يفهم من التفقه في الدين بدرجاته لأنه حقيقة تشكيكية ذات مراتب، فهل الأفقه في علم الفقه هو الذي يصدق عليه بنحو الحقيقة التشكيكية هو الأفقه؟ كمثال للتوضيح، صاحب الجواهر، صاحب الجواهر بلا شك في علم الفقه خريج فن، وصاحب القوانين بلا شك في الأصول خريج فن، وكلاهما خبير في العلم الآخر، لكن أيهما هو الذي يصدق عليه أفقههما؟ أيهما الذي يصدق عليه الأفقه؟ أيهما الذي يصدق عليه يتفقه في الدين بلحاظ مورد الحاجة مو بلحاظ علم الكلام؟ أيهما، الأصولي الخبير مثل صاحب القوانين أو الفقيه الضليع في الفقه كصاحب الجواهر؟ أو مثال آخر، السيد السبزواري بلا شك ضليع في الفقه جدا لكن كان زاهد في الأصول، فالأفقه ينطبق عليه، أو على شخص آخر أصولي قوي كالكومباني الأصفهاني أصولي قوي جدا لكن في الفقه باعترافه كان ضعيفا، أيهما أفقههما؟ أيهما ليتفقه في الدين؟ شنو مقتضى القاعدة؟ نرجع لمثل السيد السبزواري أو لمثل الأصفهاني صاحب نهاية الدراية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.